الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: تل أبيب وطهران تتبادلان التهديدات على مسامع العالم. جالنت يتوعد لبنان الانتقال إلى حرب سيكون سريعا مفاجئا وحادا. إيران: أي عمل إسرائيلي متهور ضد لبنان ستقابله دول المنطقة والعالم برد حاسم. وحبيب أمام مجلس الأمن لدعم تعزيز انتشار الجيش على الحدود كي لا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان. قتيل صباحا في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة غزة البقاعية. ياسين ياسين: تريو سياسي يخالف الدستور ويقبض على قرار عقد جلسة انتخاب رئيس بدورات متتالية من عدمه. إعلام أمريكي: بايدن سينسحب من السباق الرئاسي في الأيام المقبلة. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. رغم خسارة لبنان حتى الساعة أكثر من 500 لبناني وتكبده خسائر مادية بما يزيد عن 8 مليار دولار في مقابل 30 إسرائيليا منذ 8 تشرين وفق الإعلان الرسمي في تل أبيب، فأن الحرب الموسعة لم تندلع بعد حتى مع الارتفاع المتزايد لوتيرة التهديد والوعيد، لتنكشف في مجلس الأمن الدولي وأمام مسامع العالم وفي أعقاب المواقف النارية حقيقة دامغة أن الممسك بقرار الحرب والسلم وحتى الانتقال إلى مرحلة التفاوض برعاية أمريكية مباشرة هما الطرفان الإسرائيلي والإيراني، وأن لبنان منفردا هو المتلقي لنار الطرفين والمتحمل تداعياته، على الرغم من كلام إيراني بإشراك المنطقة والعالم إذا تعرض لأي عمل إسرائيلي متهور. وبعد موجة تململ كبيرة في بيئته وحتى بين مناصريه وعناصره، حاول الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تهدئة الخواطر متعهدا بإعادة إعمار البلدات الحدودية التي تعرضت للتدمير جراء الحرب. فمن أين سيأتي بالأموال؟ من إيران التي تعاني اقتصادا مترديا، أم من الدول الخليجية التي خذلتها المنظومة الحاكمة بفسادها وسرقتها الأموال العامة، أم بفرض ضرائب على الشعب اللبناني بأسره من خلال فرض ضرائب جديدة بمسميات مختلفة؟
ففي خلال تفقده لقوات جيشه على الجبهة الشمالية، حيث قدم قادته استعراضا للوضع على الحدود مع لبنان وتطورات القتال ضد حزب الله، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت بإمكان الانتقال إلى حرب مع حزب الله في لبنان بشكل سريع ومفاجئ وحاد جدا.
وقال: نشن حربا محدودة في الشمال ونستخدم جزءا صغيرا من قوة الجيش الإسرائيلي، لكن الأمور يمكن أن تتغير في ثانية، من جهد رئيس في الجنوب إلى جهد رئيس في الشمال، ونقترب من اتخاذ القرار وسنعرف كيف نسير على الطريق الذي سيحقق الأمن لسكان شمال إسرائيل.
وزارة الدفاع الإسرائيلية ذكرت أن جالنت أبلغ في اتصال هاتفي نظيره الأمريكي لويد أوستن استعداد جيشه الجدي لشن عملية برية في لبنان بعدما شكلت الهجمات المستمرة لحزب الله على إسرائيل مدار بحث بين الوزيرين، إضافة إلى فرص تعزيز التعاون العسكري الأمريكي الإسرائيلي ردا على مجموعة من التهديدات الأمنية الإقليمية.
وأكد جالنت تصميم إسرائيل على ضمان العودة الآمنة لسكان شمالها إلى ديارهم، سواء كان ذلك بالاتفاق أو بوسائل أخرى.
وأكد جالنت تصميم إسرائيل على ضمان العودة الآمنة لسكان شمالها إلى ديارهم، سواء كان ذلك بالاتفاق أو بوسائل أخرى.
وفي نيويورك وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أملت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن يؤدي اتفاق حول غزة إلى تخفيف التوتر حول الخط الأزرق، وقالت إن حزب الله ليس المجموعة الوحيدة التي تدعمها إيران، فالحوثيون أيضا يزعزعون الأمن. مندوب إسرائيل قال إن الشعوب في لبنان وسوريا واليمن تعلم أن إيران هي سبب الخراب في بلدانها. أضاف أن حزب الله أطلق مئات الصواريخ ضد المدنيين الإسرائيليين بدعم إيراني.
وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب طالب بالحدود المعترف بها دوليا وفق ترسيم 1949، وقال: يجب أن ينتشر الجيش اللبناني لوحده على الحدود، مؤكدا دعم الجهود الأممية لتعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني.
نجدد تحذيرنا من سوء التقرير واللعب على حافة الهوية وجر المنطقة كلها إلى انفجار كبير. كرر مجددا رفضنا للحرب وسعينا الدؤوب لتجنب الوقوع في شباك التهور الإسرائيلي الساعي إلى استمرار الحرب، إن هذه الحرب إن وقعت ستزلزل الشرق الأوسط برمته وستكون عابرة للجغرافيا وستؤدي إلى أزمة نزوح جديدة لن تسلم أوروبا منها. ونكرر اليوم دعوتنا لوقف إطلاق النار للمضي قدما باتجاه التطبيق الكامل وغير المنقوص لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أثبت قدرته على إرساء استقرار نسبي في الجنوب اللبناني، إن أقصر الطرق لعودة عشرات الآلاف النازحين من كلا الطرفين إلى أماكن سكنها ليست من خلال التهديد بشن حرب، بل من خلال التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة. وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان. ثالثا، الكف عن القيام بهجمات سبرانية تهدد أمن وسلامة الشبكات والأجهزة والتطبيقات والبيانات الإلكترونية في المنشآت والمرافق الحيوية اللبنانية لسيما مطار رفيق الحريري الدولي.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن جيران إسرائيل بما في ذلك لبنان مهددون بالانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق، مشددا بشكل خاص على التزايد اليومي في التوتر على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.
القائم بعمل وزير الخارجية الإيراني علي باقر كني قال إن أي عمل متهور من إسرائيل ضد لبنان سيقابل برد حاسم من دول المنطقة، وعلى مجلس الأمن أن يحاسب النظام الإسرائيلي المارق ويضع حدا للإبادة الجماعية التي يمارسها.
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أشار إلى أنه في حال توقف العدوان فإن الجهة التي تفاوض باسم لبنان هي الدولة اللبنانية، وكل ما يشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود الجنوبية غير صحيح، مهددا في خطاب في ذكرى عاشوراء إسرائيل.
إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات. جبهتنا لن تتوقف ما دام العدوان مستمرا على قطاع غزة وأهلها ومقاومتها بأشكاله المختلفة، وأن التهديد بالحرب لم يخفنا منذ 10 أشهر، واليوم نعيد ونؤكد في يوم العاشر أن جبهة إسنادنا ستستمر ما دام العدوان مستمرا على غزة.
وفي آخر الميدانيات الجنوبية، استهدفت غارة إسرائيلية صباحا سيارة على طريق بلدة غزة في البقاع الأوسط، ما أدى إلى سقوط قتيل، وكان الطيران الإسرائيلي أغار مساء أمس على بلدتي الطيبة وعيترون.
الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في عيترون ومنصة إطلاق صواريخ في روب 30 في الجنوب، فيما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله أطلق 80 صاروخا باتجاه مناطق مأهولة في نهاريا وميرون في 24 ساعة، وقد تم تفعيل صفارات الإنذار في نهاريا ما أثار هلعا وأدى إلى نزول أكثر من 60,000 إسرائيلي إلى الملاجئ.
وكان الجيش الإسرائيلي استهدف بسلاح الجو المنطقة الواقعة بين بلدتي الطيبة والقنطرة، وذكرت المعلومات أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان على الفور.
وفي وقت استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة العديسي، عمد الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق رشقات كثيفة من أسلحة رشاشة باتجاه بلدة كفركلة.
جدير ذكره أن القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله منذ 8 تشرين الأول الماضي أسفر عن مقتل 111 شخصا في لبنان غالبيتهم من حزب الله، وبينهم أكثر من 140 من المدنيين، وفق تعداد استند إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية في مقابل إعلان الجانب الإسرائيلي عن مقتل 17 عسكريا و13 مدنيا.
حكوميا، بند وحيد يتعلق بطلب وزارة الدفاع تطويع تلامذة الضباط في الكلية الحربية سيطرح في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في 8:30 صباحا في السرايا وسط توقعات بإقراره.
رئاسيا، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواض إنه إذا كان الحوار سيؤدي إلى رد لبنان إلى موقعه الطبيعي فنحن جاهزون.
لبنان لا يحتمل بقى صلخه عن محيطه، لبنان لا يحتمل فرض رئيس على اللبنانيين بقوة السلاح والتهديد والوعيد وانه طيب حوار شو؟ لو عم يدعونا لقلو. انا ما بدي فوت مين بيقعد على راس الطاولة ومين بيقعد على كعب الطاولة، هذا تفصيل صغير بلا طعم. اذا الحوار من اجل الوصول الى مرشح يقدر يجمع اللبنانيين، يعيد لبنان الى موقعه الطبيعي، يرد هو ثلاث اسس اساسيات لنشأ لبنان على اساسه، ويرجع يعيد ثقه بلبنان، ونقدر نشكل حكومه اختصاص تقدر ترجع تنتشر الوضع الاقتصادي من هذا الانهيار الكبير اللي وصلونا اليه، ايه نقعد بنحكي. اما لا وحكينا وقلنا حاجزين، اما لا بدنا نروح على الحوار ونخالف الدستور، وبده يترأس الحوار دوله الرئيس، وبدنا ما منتنازل وما منتراجع قيد انمولي عن مرشحنا لرئيس الجمهوريه، وبدكم تقبلوا، واذا ما قبلتوا بدنا نضل معطلين المجلس.
النائب ياسين ياسين راى ان زحمه المبادرات الداخليه لاخراج موقع الرئاسه من نفق الشغور الرئاسي مضيعة للوقت، لافتا إلى أن المنظومة السياسية الحاكمة لا تريد انتخاب رئيس للجمهورية، وقد ربطت مسار ومصير الانتخابات بالوضع الميداني ليس فقط في الجنوب إنما بالحرب على غزة وما يحيطها من تعقيدات إقليمية ودولية معكوسة على الداخل اللبناني، وما تفويض الأمين العام لحزب الله زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار لتحديد عمر الحرب ومصيرها سوى خير شاهد ودليل.
وقال ياسين أن دعوة الرئيس نبيه بري إلى حوار سباعي الأيام للتفاهم على مواصفات الرئيس ليست فقط بدعة وعملية التفاف على الدستور، بل هي في أبعادها وخلفياتها محاولة لشراء الوقت في انتظار ما ستنتهي إليه الحرب في غزة وجنوب لبنان، فيما المطلوب في ظل المخاوف من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة لا يملك فيها لبنان مقومات الصمود، وقفة نيابية وطنية لتطبيق الاحتمالات السيئة عبر انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للنصوص والآليات الدستورية. لكن وللأسف هناك تريو سياسي يخالف الدستور ويقبض بالتالي على قرار عقد جلسة انتخاب رئيس بدورات متتالية من عدمه.
وعن قراءة قوى التغيير لمبادرة فريق المعارضة ذات الاقتراحين حول التشاور لانتخاب رئيس للجمهورية، أكد ياسين عدم وجود إشكالية في التشاور بين الكتل النيابية سواء قبيل الذهاب أو قبيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس أم بين الدورات التي تليها، فما بالك والمشاورات واللقاءات بين النواب قائمة أساسا ومستمرة من دون انقطاع، لكن العبرة ليست في إقناع الملتزمين بالنصوص والآليات الدستورية وفي مقدمهم قوى التغيير، إنما بتليين موقف التريو المصر على تعطيل نصاب الدورة الثانية لغايات سياسية ما عادت خافية على أحد.
أضاف ياسين أنه لا يمكن للبنان أن يستمر دون رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة، لافتا إلى أن انتظام الوضع في لبنان لن يتحقق قبل وضوح الصورة الإقليمية وانتهاء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وأبرام تسوية تنهي الحرب وتعيد الاستقرار في المنطقة إلى سابق عهده، لكن حذاري من الاستثمار في نتائج الحرب لفرض الشروط على اللبنانيين.
مصدر في قوى المعارضة أكد مرة لكل المرات أن المعبر الوحيد والأقصر والأفعل والأصح للانتخابات الرئاسية هو الدستور، ولن نسمح بمنطق أن تمر طريق الرئاسة في عين التين ولا في الضاحية، مشددا على أن طريق القصر تمر عبر كتاب ودستور واحد هو الكتاب اللبناني والدستور اللبناني.
أضاف المصدر وكما نرفض تكريس أعراف على الانتخابات الرئاسية نرفض وجود دساتير غير الدستور اللبناني، لا دستور النائب محمد رعد ولا دستور الرئيس نبيه بري، ونرفض أن يأتي رئيس الجمهورية لغير المصلحة اللبنانية.
النائب السابق آلي الفرزلي رأى أن خطوة المعارضة الذهاب باتجاه الحوار مع بري وحزب الله أمر جيد، وتكون بذلك ردة في العمق على جبران باسيل الذي حاول أن يعقد صفقات على حسابها على خلفية انتخاب رئيس وليس على خلفية إيجاد حل، موضحا أن باسيل أراد أن يطرد سمير جعجع خارج أي سلطة مستقبلية من خلال محاولة إبرام اتفاق مع نبيه بري وحزب الله، وعندها يتم استبعاد جعجع وسليمان فرنجي.
ألقت قوى الأمن الفيدرالي الأمريكي القبض على المسؤول السوري السابق سمير عثمان الشيخ 72 عاما في لوس أنجلوس قبل مغادرته البلاد أمس على متن طائرة متوجهة إلى بيروت، واتهمته بتزوير الوثائق التي قدمها للحصول على الجنسية الأمريكية بعد وجوده في الولايات المتحدة منذ العام 2020 وحصوله على البطاقة الخضراء. والشيخ كان محافظا سابقا لدير الزور وأدار سجن درعا واتهم بارتكاب جرائم حرب وتعذيب المعارضين السوريين.
إلى إسرائيل، حيث تبنى الكنيست وللمرة الأولى في تاريخه قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.
وقد أيد 86 عضوا القرار، منهم زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بني غانتس مع نواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط.
ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 27 الأول بأنها مكافأة للإرهاب وستكون خطرا وجوديا على إسرائيل، مشيرا إلى أن حركة حماس ستستولي على الدولة الفلسطينية وستحولها إلى قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة في وقت قصير.
أضاف القرار أيضا أن هذا من شأنه أن يطيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويزيد من زعزعة الاستقرار. يذكر أن القرار المذكور جاء قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن.
وفي تل أبيب، عقد ممثلون عن الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اجتماعا سريا الأسبوع الماضي، ناقشوا فيه إعادة فتح معبر رفح كجزء من اتفاق صفقة تبادل الأسرى والرهائن.
وأكدت إسرائيل في الاجتماع الذي شارك فيه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط أن نتنياهو يعارض أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في المعبر، وطلبت إرسال أفراد من السلطة إليه بصفة غير رسمية، لكن الجانب الفلسطيني رفض.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده تحقق أهداف الحرب من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري.
ميدانيا، وفي اليوم 86 بعد 200 من حرب غزة، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين القوات الإسرائيلية المتمركزة في منطقة العزبة في مدينة رفح بقذائف الهون، وكشفت عن كمين جديد نفذته ضد الجيش الإسرائيلي في حي تل الهوى، في حين وصل قصفه مناطق القطاع في عقب مقتل 40 فلسطينيا في مجزرتين في مواصي خان يونس ومدرسة للأنوروا في النصيرات.
الجيش الأمريكي ذكر أن مهمته لتركيب رصيف بحري مؤقت عائم وتشغيله قبلة ساحل قطاع غزة اكتملت، لينهي بذلك رسميا جهودا استثنائية إلا أنها متعثرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
وقال نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية في سلاح البحرية براد كوبر أن مهمة البحرية التي تتضمن الرصيف العائم اكتملت، لذا لا يوجد داع بعد الآن لاستخدام الرصيف.
وسط هذه الأجواء، أكد موقع أكسيوس أن واشنطن وجهت تحذيرا سريا لإيران الشهر الماضي تعبر فيه عن مخاوفها إزاء أنشطة بحث وتطوير إيرانية قد تستخدم في إنتاج سلاح نووي.
ويأتي التحذير وسط تزايد القلق الدولي في برنامج إيران النووي، وتأكيد الولايات المتحدة أهمية التزام إيران بالاتفاقات والمعايير الدولية المتعلقة بالطاقة النووية.
وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني قال أول من أمس إن طهران لا تزال منفتحة على استئناف المفاوضات مع واشنطن لاستعادة المشاركة المتبادلة في الاتفاق.
بعد أيام فقط على محاولة اغتيال منافسه الجمهوري دونالد ترامب، ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية في فلوريدا جيسون باتريك ألداي 39 عاما الذي يتحدر من الولاية، اعتقل الاثنين الماضي بعدما هدد الرئيس جو بايدن ومسؤولين فيدراليين آخرين.
ووفقا للشكوى الجنائية، فقد وجه ألداي تهديداته لبايدن أثناء دخوله إلى منشأة للصحة العقلية في فلوريدا الشهر الماضي، إضافة إلى مزيد من التهديدات في منشورات على منصة إكس، وقد صدر أمر باحتجازه على ذمة المحاكمة.
تزامنا وفيما ذكرت شبكة نيوز نيشن الأمريكية أن بايدن سينسحب من السباق الرئاسي في الأيام المقبلة، قال الرئيس إنه سيعيد تقييم ما إذا كان سيبقى في السباق الرئاسي ويفكر في الانسحاب إذا أجبره الطبيب بشكل مباشر أو قال له أنه يعاني حالا طبية تجعل ذلك ضروريا.
وقال بايدن 81 عاما مرارا وتكرارا أن أحدا من أطبائه لم يخبره أنه يعاني وضعا طبيا خطيرا، في وقت كتب طبيب البيت الأبيض كيفن أوكنور بعد الفحص الطبي للرئيس في شباط أن بايدن رجل يتمتع بصحة جيدة ونشاط قوي ويظل لائقا لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح.
في هذه الأثناء قال مستشار ديمقراطي كبير لشبكة CNN أن بايدن بات أكثر تقبلا لفكرة انسحابه من السباق.
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أخبر بايدن السبت الماضي أنه من الأفضل للبلاد أن ينسحب من السباق وفقا لمصادر أمريكية.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي أبلغت بايدن أخيرا أن الاستطلاعات تظهر أنه لا يستطيع هزيمته. ونقلت شبكة CNN عن 4 مصادر اطلعت على المكالمة الهاتفية بينهما أن بيلوسي قالت لبايدن أنه قد يدمر فرص الديمقراطيين في الفوز في مجلس النواب إذا استمر في السعي للحصول على فترة ولاية ثانية.
أحد المصادر أضاف أن الرئيس رد بالرفض وأوضح لها أنه رأى استطلاعات رأي تشير إلى قدرته على الفوز، في حين وصف مصدر آخر بايدن بأنه يتخذ موقفا دفاعيا عن الاستطلاعات.
وصباحا دعا المرشح لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس الأمريكيين إلى اختيار مسار جديد، مؤكدا أن ترامب يمثل الأمل الأعلى للأمريكيين في تحقيق الأمن والأمان. أضاف في مؤتمر الحزب الجمهوري أن سياسات بايدن أغرقت الولايات المتحدة بالبضائع الصينية ونحن نسعى للقوة.
قتل شخص وأصيب 6 آخرون، 3 منهم في حال حرجة مساء أمس في اقتحام سيارة لمدخل مقهى في شرق باريس، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار.
مصادر في الشرطة قالت أنه يتم التعامل مع ما حصل على أنه حادث سير في الوقت الحالي، وأن راكبا في السيارة ثبت تعاطيه الكحول والمخدرات ولم يصب في الحادث.
معلوم أن فرنسا تشهد حالة تأهب أمني قصوى قبيل دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس بدءا من 26 من الحالي. والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول مارون صقر.
نعم صباح الخير، يعطيكم العافية.
تفضل مارون.
نعم، بهالأثناء عم يكون عندنا حركة سير كثيفة من مفرق غزير باتجاه جونية حتى صربة، حركة سير كثيفة من جسر النقاش الضبي باتجاه أنطلياس جل الديب وبتكمل ناشطة باتجاه العاصمة. نهر الموت باتجاه إشارات جديدة اتحاد خباز عم يكون عندنا حركة سير ناشطة. حركة سير ناشطة إلى كثيفة على اتصالات خلدي باتجاه في المطار. الأوزاعي باتجاه الجناح حركة سير كثيفة ناشطة على جسر كولا باتجاه نفع سليم سلام وكثيفة من مستديرة علي نزولا باتجاه الكحالي. بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية تسجل عنا 5 حوادث وكان عنا للأسف 5 جرحى. رادار السرعة الزائدة تم تنظيم 255 محضر سرعة زائدة. بنذكر المواطنين أخيرا بإمكانية التواصل معنا على خطنا الساخن 1720 ومتابعتنا على منصة X TMC Lebanon. وهيدا كل شيء حتى الساعة.
شكرا مارون.
في صفحة المتفرقات،
في أول تصريح له بعد إعلان البيت الأبيض عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه في حال جيدة. وجاء تصريحه للصحفيين في ولاية لاس فيغاس، وكان يشير بإبهامه للتأكيد على كلامه قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية.
وكان البيت الأبيض أعلن أن نتيجة اختبار جو بايدن إيجابية ويعاني من أعراض خفيفة، في حين كتب الرئيس على منصة إكس أنا مريض. وقد جاءت نتيجة الاختبار بعد أول حديث له في لوس أنجلوس، حيث كان يتوقع أن يتحدث لاحقا في مؤتمر صحفي.
وقال طبيب الرئيس الأمريكي أنه تلقى جرعته الأولى من العقار المضاد للفيروسات وسيعزل نفسه في منزله تماشيا مع إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
معلوم أن نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي كانت إيجابية للمرة الأولى في تموز 2022، وعانى من إصابة ثانية تسمى حال الارتداد لاحقا، وتلقى جرعات عدة معززة من اللقاح المضاد لكورونا آخرها في أيلول 2023.
وفي الإصابة الأولى ظهرت على بايدن أعراض خفيفة منها سيلان الأنف والتعب وارتفاع درجات الحرارة والسعال.
وقد ارتفعت مستويات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
لقي 16 شخصا حتفهم في حريق في مركز تجاري في جنوب غرب الصين على بعد 1600 كيلومتر من بكين. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن المركز يقع في أسفل مبنى مكون من 14 طابقا، وأن النيران امتدت إلى الطبقة الأرضية والطبقات 4 والـ5 والـ6. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ريتا كيف الطقس؟
طوني، الطقس اليوم صيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلات الموسمية على الجبال وبالداخل بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل يلي بتزيد الشعور بالحر. إذن الحرارة على مدى الأيام السبعة الجاية بتتراوح بين 27 إلى 33 درجة.
كان في الصباحية الثانية تل أبيب وطهران تتبادلان التهديدات على مسامع العالم. جالنت يتوعد لبنان الانتقال إلى حرب سيكون سريعا مفاجئا وحادا. إيران أي عمل إسرائيلي متهور ضد لبنان ستقابله دول المنطقة والعالم برد حاسم. وحبيب أمام مجلس الأمن لدعم تعزيز انتشار الجيش على الحدود كي لا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان. قتيل صباحا في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة غزة البقاعية. ياسين تريو سياسي يخالف الدستور ويقبض على قرار عقد جلسة انتخاب رئيس بدورات متتالية من عدمه. إعلام أمريكي بايدن سينسحب من السباق الرئاسي في الأيام المقبلة. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.